تأكيد الإجماع على العذر بالجهل بين أهل الاتباع، إجماع السلف، وفيه نقل التواتر على القول بالعذر بالجهل في العقائد والأحكام عند السلف على مدى 14 قرنا من الزمن. الجزء الأول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فبما أننا قدمنا الإجابات عن الإجماعات المدعاة في عدم العذر بالجهل في الأمور الجليات، ثم أردفنا بإجماع السلف المتين على العذر بالجهل في أصول الدين، فيحسن أن آتي بهذا الفصل ليكون كاسمه فصلا بين خصمين، أحدهما يدعي الإجماع على عدم العذر بالجهل في العقيدة وفي الأمور الجلية، والآخر ينقل الإجماع على العذر بالجهل في ذلك كله. فالآن هذان قولان متضادان، لا يمكن بوجه من الوجوه أن نوفق بينهما دون أن نضعف أحدهما ونرده أو نحمله على خلاف ما يحتج به صاحبه. وبما أنني أعتقد الإجماع الثاني وهو القول بالعذر عند السلف، فإنني سأسوق من أقوال الأئمة على مدى 14 قرنا، أنقل عن عالم فأكثر من كل قرن من المئة الأولى إلى زماننا بالتسلسل الزمني، مما يدل على العذر بالجهل في العقيدة وعدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة، لأترك للطرف الآخر المجال ليدلل على مذهبه، وبالأخص في مسألة عدم تكفير المعين دون اعتبار مانع الجهل في الأمور الجليات. وأما ما هو من جهتي من الجواب عن مذهبهم فملخصه ما يلي: جميع ما يتشبثون به لا يدعم ما يذهبون إليه، وبالأخص عند السلف هم يذهبون إلى تكفير المعين الذي يقع منه الشرك الأكبر مع إظهاره الإسلام دون اعتبار مانع الجهل إن وجد، بل يقولون نسميه مشركا مباشرة ثم نقيم عليه الحجة، ونحن نقول نسمي فعله شركا ونبين له أن هذا شرك، فإن بينا وعاند سميناه مشركا ولا كرامة. وهكذا إن كنا نعلم أنه لا يجهل هذا لكونه قد بلغته الحجة بوجه من وجوهها الصحيحة، لا نتردد في تكفيره بعينه، مع أننا نطلق على من فعل الشرك مشرك ومن فعل مكفرا كافر من حيث الإطلاق. وعند تنزيل الأحكام على المعينين لا بد عندنا وعند السلف قاطبة كما نقلناه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا: عامة ما يتشبثون به أحكام عامة عند السلف، وما لا نخالف فيه أصلا، ولم يستطيعوا أن يأتوا بنص صريح محكم في مسألتنا ذاتها، وأنى لهم ذلك. ثالثا: يتجرؤون على نقل الإجماع مع صريح نصوص السلف التي قد اطلعوا عليها لكنهم يتأولونها بل ويحرفونها. رابعا: ما قد يفهم منه الموافقة لما يذهبون إليه من التكفير المعين دون إقامة الحجة فهو قول لبعض المتأخرين. خامسا: تكلفهم لتحميل بعض كلام من علم بالتواتر منهجه في المسألة وبقي يقررها طول عمره، يحملون كلامه لصالح ما يذهبون إليه متهمين غيرهم بعدم فهم كلام ذلك العالم غير مراعين لصريح كلامه الذي يهدم ما يذهبون إليه، وهذا من العناد الظاهر والتحريف البين. سادسا: يلحظ من طريقتهم التجهيل والتحقير لمن خالفهم والتلميح بل التصريح بأنهم لا يفهمون المسألة ولا كلام العلماء فيها وأنها أكبر من حجمهم، وينصحونهم بترك الخوض في المسألة من أساسها ليبقى تقريرها لهم وحدهم ومن وافقهم دون من يخالفهم، والله المستعان. سابعا: قد اتخذ بعض أصحاب هذا المذهب منه سلما للطعن في أئمة الدين وخيار العلماء القائلين بخلاف قولهم، فرموهم بكل داهية حتى وصل ببعضهم الحال إلى التكفير المشين لبعض العلماء المصلحين، ولو لم يكن من معرة هذا المذهب إلا ما أشرنا لكفى به نهيا ونأيا عنه، والله المستعان. ثامنا: لقد تسبب أصحاب هذا المذهب حاشا العلماء الأبرار الذين لهم رأي في هذه المسألة فهم موضع إجلال واحترام وتقدير، وإنما نقصد الذين جعلوا من هذا القول منهجا يوالون ويعادون عليه وجعلوه أصل الأصول، لقد تسبب أصحاب هذا المذهب في تفريق كلمة السلفيين وإشغالهم في كثير من بقاع الأرض وإيغار الصدور على بعضهم ناهيك عن مشايخهم وعلمائهم، ونصبوا لهم كتابا وباحثين بدلا عن العلماء الناصحين ينتصرون لأقوالهم ويروجونها وتشمئز نفوسهم من كل عالم أو شيخ أو داعية يخالفهم، والله المستعان. تاسعا، لقد دخل تحت مظلة هذا المذهب بعض المريضة قلوبهم على العلماء والمصلحين فبدعوهم وكفروهم بحجة الغيرة على التوحيد ووصفوهم بإخوان عبدة القبور وبالجرجيسيين. وقد سمعت كلمة لعبد الله الجربوع وهو يصف القائلين بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد بالسفهاء إخوان عبدة القبور أتباع ابن جرجيس، وابن جرجيس هذا هو داود ابن جرجيس الصوفي الخرافي النقشبندي الذي كان يحارب السنة وينصر البدعة ويتهجم على دعاة التوحيد، وله كتب عديدة في نشر الخرافة والبدعة وإقرار الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء القوم قوم لا يعقلون، حيث يشابهون الموحدين بالخرافيين القبوريين، والله المستعان. وقد راسلني بعضهم قائلا: ما الفرق بين قولك وقول داود بن جرجيس؟ فلم أجيبه، فخير من إجابته السكوت، إذا كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وأخيرا، أصحاب هذا المذهب محجوجون بإجماع السلف، ونحن نطالبهم بذكر من خالف في مسألتنا بعينها نصا صريحا يفصل النزاع، لا أن يأتوا بكلام عالم ثم يفسرونه بأذواقهم وأهوائهم ثم يلزمونا به. وأما ما يؤيد ما نقلته من الإجماع عن السلف في المسألة فإليك طرفا من ذلك. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179 كما نقل عنه ابن القاسم فقال: وسئل مالك عمن نادى رجلا باسمه فقال له: لبيك اللهم لبيك، عليه شيء؟ قال: إن كان جاهلا أو على وجه السفه فلا شيء عليه، كما في الجامع لمسائل المدونة المجلد 22 صفحة 284. وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، كما في فتح الباري المجلد 13 صفحة 407. قال الحافظ رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول فذكره. وهذا الأثر قد استدل به كل من ذهب إلى العذر بالجهل من العلماء. وقال رحمه الله: وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال: الله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسمع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به، وصح عنه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو بالله كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، إلى أن قال: فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، كما في طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى المجلد الأول صفحة 283. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 241 ينقل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كان لا يكفر أعيان الجهمية مع قوله بكفر الجهمية، حيث قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام، لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه، هذا تابع لكلام شيخ الإسلام، وهذه الأقوال والأعمال منه أي من الإمام أحمد ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. ثم قال: والدليل على هذا الأصل اعتبره شيخ الإسلام أصلا عدم تكفير المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 489. وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله المتوفى سنة 256 في صحيحه باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ثم ساق حديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، ثم بوب بعده باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، الباب 73 والرابع 74 من كتاب الأدب. وقال الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم وهو أحمد ابن عمرو ابن الضحاك الشيباني رحمه الله المتوفى سنة 287 والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه كما في السنة المجلد الثاني صفحة 645. وقال الإمام المفسر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله المتوفى سنة 310 بقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، يعني إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان الذي أنزله فرقا بين الحق والباطل لهم عذاب شديد وعيد من الله لمن عاند الحق بعد وضوحه له وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه كما في تفسير الطبري المجلد السادس صفحة 165. وقال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله المتوفى سنة 456 وإنما يعذر من لم تقم عليه الحجة بجهله فقط، وكذلك من قامت عليه البراهين في إبطال القياس فتمادى عليه، وأما من أجاز أن يكون صاحب فمن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدث شريعة فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال بمنزلة اليهود والنصارى، وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، ونحن براء منه وهو بريء منا، فإن لم تقم عليه الحجة فهو مخطئ مأجور مرة لقصده إلى الخير، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل كما في الإحكام المجلد الخامس صفحة 140. وقد سبق أن نقلنا الإجماع عنه رحمه الله على مسألة العذر بالجهل. وقال رحمه الله وفي هذا الخبر يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وقال محقق المسند إسناد صحيح، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا الجهم أبا حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه إلى آخر الحديث. قال وفي هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام، بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا كما في المحلى المجلد 11 صفحة 19. وقال رحمه الله ومن لم تقم عليه الحجة فمعذور، وأما من قامت عليه الحجة فلا عذر له. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كما في النبذة الكافية في أحكام أصول الدين صفحة 75. وقال رحمه الله ومن قال فيما ليس قرآنا إنه قرآن فقد فارق الإجماع وكذب الله تعالى وخرج عن الإسلام إلا أن يكون جاهلا، ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال لا نشك في ذلك أصلا كما في الإحكام المجلد الثاني صفحة 88. وكلامه في مسألة العذر بالجهل كثير جدا في كتبه، وقال الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله المتوفى سنة 543: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا. نقله عنه القاسمي كما في محاسن التأويل المجلد الثالث صفحة 161. وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 620: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله فلا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك، كما في المغني المجلد الثاني عشر صفحة 277. وقال الإمام القرطبي محمد ابن أحمد ابن أبي بكر الخزرجي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 671: وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم، كما في تفسير القرطبي المجلد السادس عشر صفحة 308. وقال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 676: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا في الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، كما في شرح صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 205. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ بالمسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن من نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، كما في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 229. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير، بما لو أراد إنسان أن يجمعه في جزء مستقل في هذه المسألة لجمعها لكثرة كلامه فيها، والمقصود هنا التمثيل للاستطراد. وقال شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله المتوفى سنة 751 قال: والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض، وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويدروه في الريح ومع هذا فغفر الله له ورحمه لجهله، كما في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 522. وكما قال في النونية صفحة 275: وذوو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان،
فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطالة منهم، ولنا ظهارة حلة الإعلان.